ويمحى البيت والشارع فما أحلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من الواقع. اليوم واقع مر سوف نتحدث عنه، وقضية شائكة نستشعرها في شوارعنا، في مجتمعاتنا، في إعلامنا، في حتى أماكن صنع القرار. الموضوع أخطر من الخطورة، نتجه إليه ولا نعرف إلى أين نذهب. أصبح سماع ألفاظ الشتائم والسباب سمة بارزة، حتى لكأنها سلامات بين الناس بعضهم وبعض. أصبحنا نستمع إلى صناع القرار وهم يشتمون وهم يسبون. أصبح إعلامنا السينمائي وأيضا الفضائي به الكثير من النماذج الغير جيدة. إنه نعم واقع مر سوف نخوض في غماره، سوف نناقشه عن كثب، سنلقي عليه الضوء ونسلط عليه بؤرة النور، لعلنا نخرجه من غياهب الظلمات إلى نور الفضيلة ورجوع إلى ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضوان الله عليهم وسمات التابعين رحمهم الله تعالى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل نعود أمة فاضلة مثل ما كنا ونبتعد عن هذه الألفاظ؟ معي ومعكم سيناقشني عن قرب وعن حب هذه القضية الشائكة، ولذلك اخترته من بين الضيوف الأحباء، حبيب إلي حبيب إليكم، عزيز إلي عزيز عليكم بإذن الله تعالى. معي فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ.
جزاك الله خيرا، ربنا يثبت قدمك في هذا البرنامج
ويثبت عليك حبيبي ويثبتك اليوم إن شاء الله تعالى وكل يوم بإلقاء الضوء الجميل على مثل هذه الأحداث. تسمح لي شيخنا أولا نتعرض لتقرير عن هذا الموضوع حتى نعرف ما قصة هذا الموضوع، وحتى يرى المشاهد معنا هذا الأمر ويتناقش معنا، ونحن في انتظار مشاركاتهم عبر الاتصالات أو بالSMS. أهلا وسهلا بكم معنا في من الواقع، السب والقذف في مجتمعاتنا. إلى هذا التقرير ثم نعود إلى ضيفنا الجليل.
عايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع، معايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع، بأن اليوم واقعنا شراع تائه ضائع، نطل عليه من قرب بطرف شاخص دامع. نعم كانت لنا قيم تقادم عهدها الرائع، تكاد اليوم أن تمحى ويمحى البيت والشارع. فما
مصر منذ استقلالها حرية في التفكير وحق التعبير والكلام مثلما شهدته في الفترة الأخيرة، حيث شملت كل أوجه حرية الفكر والتعبير من الصحافة التقليدية وصحافة إلكترونية، ولكن استغلت هذه الحرية في شيء قد تعدى الآداب العامة لتنتشر حالات السب والقذف بين الصحفيين والكتاب، بل أن منظمات حقوق الإنسان نفسها والتي تدافع عن هذه الحريات لم تسلم من المحاكمة بسبب مزاعم ارتكابها لجريمة السب والقذف. ومن المؤسف أن هذا قد انعكس على بعض من رجال الدولة وبعض المواطنين، وأصبحت الآن موضة بين جميع فئات الشعب من كتاب ونواب ومواطنين، ليس فقط في الشوارع والميادين العامة، فهذا أصبح شيء عادي نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والبطالة وما إلى ذلك. ولكن من الغريب أن نشاهد تبادل السب والقذف بين كبار رجال الدولة، فشاهدنا النواب الأربعة الذين ترشقوا بالألفاظ خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة الإنشاءات الهندسية التي تنفذها مصر على الحدود مع غزة. وقبل ذلك شاهدنا الكثير وما زلنا نشاهد تبادل الألفاظ بين النواب المحترمين. أيضا لم تسلم الشعوب من هذه العدوى، فعلى سبيل المثال بعد انتهاء مباراة مصر والجزائر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في أنغولا، إلا أن موجة من رسائل السب والقذف انهالت مؤخرا من الجزائريين على المصريين عبر موقع الشبكة الاجتماعية فيسبوك الشهير، وقبلها بعد مباراة أم درمان بالسودان، إلا أننا قد نعرف السبب الحقيقي لإشعال هذه الفتنة. وعلى ذكر الحديث أريد أن أذكركم ببعض الحالات التي نعيشها الآن، ألا وهي الحوار المتدني الذي يتم بين المستشار مرتضى منصور والكابتن أحمد شوبير. في النهاية لن أطيل عليكم، فلو تحدثنا وذكرنا من حالات فلن ننهي الكلام، ولكن نريد أن نعرف إلى أي مدى ستستمر هذه الظاهرة والتي أصبحت واقع، ومن المسؤول؟ أحمد غنيم من الواقع.
عايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع، معايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع، بأن اليوم واقعنا شراع تائه ضائع، نطل عليه من قرب بطرف شاخص دامع، نعم كانت لنا قيم تقاد معهدها الرائع، تكاد اليوم أن تمحى ويمحى البيت والشارع.
أنا بشكر أحمد على التقرير، شكرا يا أحمد، جزاك الله خيرا. العاملين معك كلهم في الكاست، يعني العجيب في الموضوع، ودعني شيخ محمد أقول أن بيان الحال يغني عن المقال، فالواقع أنه كأنهم يريدون أن يجعلوه مناخا، يعني مع هناك من يقولون أن اللي يسب حينما قالوا أنه من باب الدعابة، يعني والشخص اللسن صاحب اللسان الجيد اللي يستطيع أن يسب بطريقة لطيفة يعني، ومنهم من يقول حتى لو سب عادي فده يدل على انه شخص يقول عنه كول، يعني هكذا التعبير. وهناك ايضا مناخ اخر يقول انه جريء، يعني ومناخ اخر يقول احد المخرجين السينما ده واقع الشارع، لابد ان احنا نتكلم بالفاظ الشارع. هم يريدون ان ياخذونا الى منطقة صعبة جدا، هل يريدون ان ياخذونا حتى نصل الى تهرج الحمر في الشوارع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هي بداية قيام الساعة؟ هل هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى تعاليم السيد المسيح عليه السلام لم تكن تنادي بمثل هذا، ولم ينادي موسى عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، ولا دين من أديان الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض في أي صحيفة أو كتاب مقدس إلا وفيه حض على الكلم الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ليس المؤمن بفحاش ولا لعان ولا طعان، وفي رواية ولا بذاء. الكلام كثير، حتى الفطرة السوية تأبى مثل هذه الألفاظ التي نسمع بها الآن على الملأ. حينما كنا نسمع قديما في الشارع كنا نقول يا ونخبئ يعني أذان أولادنا، بل جاءتني الطامة من أحد الإخوة الأحباء، قال لي رأيت رجلا متدينا وامرأته امرأة متدينة وبينهما وليدهما، قال في محطة المترو وكنت أقف بجانبهما، فكان يحدث امرأته فيقول ذهبنا ورحنا والرجل ابن كذا فعل بي كذا، وبشتيمة يسب بها أم هذا الرجل بكلمة يندى لها الجبين، فتستمع المرأة ولا تنكر، وكأنها أصبحت ألفاظا عادية، ويستمع الصغير ولا يلقي بالا. شيخ محمد، إلى أين نتجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمتني الحياة أن ابتغاء الله فردا في كل شأن وقصدي، يبلغ المرء سؤله ومناه، وسواه مهما ادعى ليس يجدي. كم تحرقت من لواعج وجدي، ثم بالله كان يسكن وجدي، ولكم ضقت بالتوحد ذرعا، ثم بالله لذ للعيش وحدي. كم بذلت الحياة أسعى وأسعى، أستحث الخطى لمجد وسعدي دون جدوى، حتى تجلى إلهي برضاه فكان سعدي ومجدي. أيها التاجر المراوغ دنياه لتصطادها بصفقة عقدي، دعك من وهمها وزور غناها، فجناها مر بقشرة شهدي، ثم تاجر مع الله تغنم فوق دنيا السماء جنة خلدي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. انظر إلى توجيه القرآن العجيب في قصة الوقوع في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها. قال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فهؤلاء الناس الذين وقعوا في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها بدأوا باللسان، فلما استطال اللسان على عرض المسلم بدأ القلب وبدأ التلقي بالأفواه وبدأت المجادلة. ولذلك تأمل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يدخل على أمنا عائشة رضي الله عنها، فتقع أمنا عائشة في عرض ضرتها حفصة بنت عمر، وتقول: يا رسول الله حسبك منها أنها هكذا، وتشير تعني أنها قصيرة القامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. مع أنها لم تقل كلمة، هي أشارت، ولكن الإشارة هنا وقعت موقع الكلام. لو مزجت بماء البحر لمزجته.
يقف في كلمة الشيخ الإسلام يقول إن في مسألة البهت ومسألة الغيبة، قال: إن أنت قلت في أخيك ما ليس فيه فقد إيه؟
وهو الحديث بهت. نص الحديث إذا كان إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وهذا نص الحديث الصحيح.
أين الآن أنا أريد أن أقف يا شيخ محمد ومعي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات؟ نقول: هذه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تتكلم عن ضرتها السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا واقع لا محالة في النفوس البشرية ما بين المرأة وضرتها، لأنهما يتشاركان في رجل واحد، الأصل أنهما يحبانه، وهذا من أفضل البشر
صلى الله عليه
وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة كانت تعرف بحبها الشديد وولهها بمحمد صلى الله عليه وسلم.
هو لا تلام شرعا يا أبا زياد على قضية أنها قد تغار، ولكن المسألة هنا في مسألة
أنا أقول على التوجيه النبوي هنا، ولكن انظر للبون الشاسع بين ما نحن فيه وبين ما كان عليه هؤلاء رضوان الله.
أنا هذا مدخل فقط لأنقل إلى نقطة أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الجسد مركب من روح ومادة، فالمادة مخلوقة من الأرض، والروح موضوعة من السماء. فإذا اطمأن وركن الجسد إلى الطعام والشراب والشهوة ثقل إلى الأرض، وإذا اطمأن أو ركن إلى الوحي والنور والهدى ارتفع إلى السماء.
هناك مقولة شيخ محمد البشر، اسمح لي بيت شعر أنا أريد أن تنطلق منه: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
هو هذا الأصل، أن التربية السوية والنفس البشرية والفطرة كما ذكرت في مقدمة البرنامج تأنف وتأبى أن تسمع الأذن كلمة تهين العرض، أو كلمة سب للأم أو للأب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من سب والديه، أو لعن والديه. قال: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ هل يأتي واحد على الشاشة يقول: أمي كذا وأبي كذا؟ لا، قال: يسب أبو الرجل فيسب أباه ويسب أمه.
الله،
هو يبدأ بالسباب فيسب ذلك الثاني ويرد على الوالد وعلى الوالدة. ومن هذا المنطلق نأتي إلى مسألة أن حفظ اللسان هو خلق إسلامي فاضل، وهو مبدأ جاء موافقا للفطرة، وهو توجيه جاء موافق للفطرة. فإن فطرة البشر الأسوياء هم الذين يحسنون الكلام، والذين يتوددون، والذين يترفقون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن كالجمل الأنف أو الأنف. إن استقاد قيد، وإن استناخ أنيخ. يعني بمجرد هين لين، فالمؤمن هين لين.
إنما مثل المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيدا قاد، وإذا أنيخ استناخ.
فمسألة أن يكون الإنسان مدركا إلى أصل الفطرة عنده، وهو أن يكون الإنسان هين لين ليس بفحاش ولا بذيء. بل اسمع هذا الحديث العجيب.
نعم.
في البخاري أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له جماعة من الذين أوذوا من أصحاب رسول الله: يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ المشركين آذونا، طردونا من بلادنا، حرمونا من زوجاتنا، آذونا في ديننا وعقيدتنا، يعني منهم عمار يعذب، وبلال يعذب، وخباب بن الأرت يعذب، وسلمان الفارسي أصبح عبد، وصهيب الرومي ترك تجارته، يعني ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث فحاشا ولا لعانا، وإنما بعثت رحمة. وإنما بعثت رحمة. فمبعث النبي عليه الصلاة والسلام هو مبعث لأمته، والذين يحملون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضون على طريقه ويسيرون في نهجه لا بد أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان فاحشا ولا بذيئا ولا لعانا ولا سبابا، بل كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. بل كان يؤذى ويسب صلى الله عليه وسلم فلا يرد إلا خيرا. يأتي الأعرابي يقول: أعطني يا محمد مما لا ليس مال أمك ولا أبيك، يقول: أعطوا عطاء من يخشى الفقر. يأتي أعرابي آخر يقول: اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. أنت بتقول الكلام ده لمين؟ أنت بتقول لسيد البشر، لمحمد صلى الله عليه وسلم.
عدل العادل.
فقال: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ لم يرد عليه. بل أعجب من هذا الأغرب يا أبو زياد أن جماعة من اليهود كما في البخاري ومسلم مروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا معه عائشة أمنا رضي الله عنها، فقال اليهود: السام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت أمنا عائشة: وعليكم السام واللعنة معشر اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، أولم تسمعي ما قلت؟ قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة، إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
الله.
فانظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الرد على اليهود. إذا أردنا حالة إسلامية عامة، إذا أردنا جمال ديني، إذا أردنا سمو وارتقاء في هذه العقيدة، لا يمكن أن نصل إلى هذه الحالة حتى نبدأ من الصفر.
دعني شيخنا أذكرك وهي لا تخفى عليك قصة أبي بكر رضي الله عنه
وأرضاه،
حينما كان يسب رجل يسبه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، ثم حينما رد عليه أبا بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى إليه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أغضبك يا رسول الله؟ لقد كان يسبني وأنت تبتسم، ثم حينما رددت عليه السباب غضبت ومشيت. قال: حينما كان يسبك لم يزل عليك ملك يرد عليه السباب، وحينما رددت عليه ذهب الملك، وحينها غضبت ومشيت. أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو منطلق هذه الحلقة يا أبا زياد في قضية أن إسلامنا وديننا، نحن لسنا مقطوعين من شجرة، لم نأتي من فراغ، لسنا أتباع فرويد ولا أتباع الأفلاطون ولا أتباع الإغريق ولا الفراعنة، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستقي منه الأدب، نتعلم منه الخلق، نأخذ منه الدروس والعبر، نسير على نهجه ونقتدي بسنته، حتى إذا ما أشربنا حب ذلك النبي وأشربت قلوبنا وأخلاقنا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وجدنا المجتمع ينهض ولا شك. وإنك تتعجب أكثر العجب إذا أردت إعجاب ببعض أخلاقيات المجتمع الغربي، يقول لك هذا واعد إنجليزي، يقول لك هذه كلمة يعني كلمة تاجر فرنسي، يقول لك هذه صناعة دقيقة ألمان، يعني سبحان الله، وكأن الدقة والوفاء بالوعد وصدق الكلمة ليست لغير المسلمين، وهي للغرب ولليهود وللنصارى، وهذا خلاف الواقع.
وإنما تعلموا هم منا.
نعم، إنما تعلموا. يروي أهل السير أن ولي عهد النمسا كان يرسل ولده إلى فرنسا إلى إسبانية حتى يتعلم من المسلمين، يعطيه المسلمون شهادة حسن سيرة وسلوك أنه مؤهل بعد هذه المرحلة إلى أن يقود حكم البلاد. نحن من كنا نعين لهم الحكام، نحن من كنا نمهد لهم الطريق. ولذلك إذا أردنا عزة لديننا يا بزياد علينا أن نبدأ من هذا المنطلق، وهو أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الفوز، وهو الذي فيه الفلاح، وهو الذي فيه النجاح. فدعني أقف وقفة مع مسألة السب والشتم، وأن هذا اللسان إذا تعلق بشيء فإنه يبقى عليه، سبحان الله.
نعم.
أحد الإخوة كان في عملية جراحية، وكان هذا الأخ كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنا يعني رأيت هذه الصفة في والدي حفظه الله تعالى، قبل العملية يذكر الله سبحانه وتعالى، والله بعدما يفيق من البنج يردد اللسان ما كان يذكره قبل البنج. فإذا أفاق من البنج يبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح مع التأوهات والألم إلى أن يفيق. وإذا نام على غير هذا يقوم على غير هذا. حدثني أحد الإخوة أن مريض من المرضى كان مصاب بنوع من الغيبوبة التي تأتي وتذهب تأتي وتذهب، فجاء له أحد الأقارب بوكمان أو بجهاز تسجيل صغير ووضع فيه مجموعة من الأغاني والموسيقى وكان يضعها. فكان هذا الإنسان إذا أفاق يردد تلقائيا بعض الكلمات الغنائية التي يسمعها عندما يكون في صحة وفي عافية، وإذا أغمي عليه لا يستطيع. فاللسان، اللسان هو الذي إذا صانه الإنسان صان اللسان الإنسان، وإذا قاده الإنسان إلى طاعة الله
وحري له أن يختم له بخير. نعم. يعني هذا الفحاش ألا يخشى أن يختم له وهو يشتم ويسب؟
سبحان الله يا أبا زياد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
نعم.
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول، هل سنؤاخذ بما نتكلم؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل أصلا دخول النار إلا حصائد الألسنة؟ اللسان يقود إلى الكفر، يقود إلى النفاق، يقود إلى الشرك، يقود إلى المعاصي، يقود إلى الأثام. فنسمع هذه القصة عجيبة. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح ليزور أبا بكر الصديق رضي الله عنه. يا أبا بكر، نريد طعام. لا يوجد طعام عندي يا عمر. طيب ماذا نفعل؟ لا يوجد حل إلا أن نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتيان إلى غلام أبي بكر الصديق وهو مضطجع نائم. استيقظ يا غلام، استيقظ. فلا يستيقظ الغلام. فالطبيعي قالوا: إنه لنؤوم، يعني كثير النوم. كلمة عابرة قد تقال في بيوتنا أو مجالسنا أو لما يأتي إنسان يوقظ إنسان: يا أخي أنت مالك، أنت كثير النوم، تنومك ثقيل، أنت يعني إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله. فلما أيقظ هذا الغلام انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر أحب الناس إلى قلبك، الذين يرافقانك في السفر ويجلسون معك ويتعلمون منك ويبيتون بجوارك ويصلون خلفك وينقلون سنتك إلى الناس، أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل كل هذا، وهذا الغلام يقول: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يطلبان منك طعاما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فقل لهما إنكما اتدمتما، يعني أكلتما إدام، يعني خضار مع لحم مع خبز. فيرجع هذا الغلام إلى أبي بكر وعمر ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكما لقد ائتدمتما. وينظر أبو بكر لعمر، وينظر عمر لأبي بكر: يا بكر أنت أكلت؟ لا والله ما أكلت. يا عمر أنت أكلت؟ لا والله ما أكلت. وانطلقان إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لقد أرسلنا لك الغلام نطلب طعاما، فقلت له: ارجع إليهما فقل لهما إنكما ائتدمتما. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرى آثار اللحم بين أنيابكم، والله إني لأرى آثار اللحم بين أنيابكم، ألم تقولا له إنك لنؤوم؟
معنا من ليبيا أم جلال، ونرجع إلى قصة النؤوم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم أم جلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
نحيي فضيلة الشيخ، نحييك أنت أستاذ، نحييك. إن هذا ابني من فضيلة الشيخ محمد، نعتبر فيه زي ابني بالضبط.
جزاك الله خير.
وكل من شخص صالح نعتبر فيه ابني وأخوي، ويعني إحنا الناس اللي عندي سؤال بس معلش لو سمحت لفضيلة الشيخ الشيخ محمد.
تفضلي.
في جاء في أحد القنوات، أنا نعتبر أنا دي ما ندعي، أنا إنسانة من منحبك منحبك في الله زي ابني بالضبط.
جزاك الله خير.
نعم.
يعني عفوا فضل معلش، هو احنا فضل الشيخ نتابع القناه الدينيه، اي اخت مسلمه تتابع في القناه الدينيه ان هذه هذه يعني ملمه بالدين. الحمد لله، احنا نعتبره في الشيوخ ونعتبره في الاساتذه، كلنا نعتبره فيهم ابانا اخواتنا، يعني حاجه يعني حاجه يعني مقربه من ربي سبحانه وتعالى. واحنا والله تفاجأت فضيلة الشيخ اني جيت نتفرج على التلفزيون، في كنت انت كنت في احد القنوات قلت يعني المرأة ما تشبهش ان الرجل والمرأة. لا اي مرأة مسلمة، اي مرأة مسلمة تتابع القناة الدينية ان هي معجبة بالدين وفقه يعني الاسلام والحمد لله نشكر فيكم. الحمد لله احنا الاسلام بخير، والحمد لله الاسلام بدي يعم في قنوات، بس قنوات الدنيا تعم في كل بيت. الحمد لله يا ربي يا سيدي.
ام جلال، ام جلال نسالك عن ليبيا، اخباركم ان شاء الله تعالى واخبار الدين والصلوات والناس قريبين؟ الحمد لله
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله.
لا الحمد لله الحمد لله يا فضيلة الشيخ، الحمد لله الحمد لله. ليبيا الحمد لله بخير، والحمد لله عندي الحمد لله شيوخ عامة الدين، الحمد لله الإسلام قاعد الحمد لله بخير في أي دولة عربية، في أي دولة مسلمة
ما شاء الله،
هذا فضل الله الحمد لله.
في أي دولة الحمد لله. القناة الخارجية في كل بيت، بتوحد القناة البداية في كل بيت، القناة الأقرب في كل بيت. الحمد لله الحمد لله. احنا ناس يعني ناس من ملمين، ونحيي الدكتور عثمان النيف الرمني من ناس القناة الخارجية يقرمني، وليه فضل وليه تاج يعني بصراحة. ونهنيكم كلكم يا قناة الخارجية بشيوخكم بعمال يعني المصورين بالمخرجين، وندعو لكم في كل وقت، ندعو لكم في كل صلاة، ندعو لكم في كل. الحمد لله يا ربي يا سيدي. ونهني الشيخ هذا، أنا إن شاء الله ابني نسبحة زي الشيخ محمد بالذات، هذا أنا عندي
إن شاء الله أفضل أفضل إن شاء الله.
الإسلام
يعني أفضل إن شاء الله.
وما شاء الله عند الشيوخ ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. يا ربي شرب ربي يوصل على مو احنا نقوله النصر للإسلام والأخلاق للإسلام والأدب للإسلام والكرم للإسلام والجودة للإسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
الحمد لله.
احنا مهما ندوره هذه لنها طول لنشوف الأخلاق هذه راي كنا غافلين، كنا ممكن كانت القنوات ما كانش تبث في البيوت، ما كانش يعني الدين ما كانش يبث في البيوت. الحمد لله سوحنا وحنرجع وحنين وقاعدة نقول احنا الإسلام لنا الكرم ولينا الحشمة ولينا ولينا الشهامة ولينا النصر، وإن شاء الله بعون الله حنحرر القدس بعون الله بعون الأحد
قريبا قريبا إن شاء الله، قريبا بإذن الله. وإن شاء الله تكوني من الذين يفتحون الأقصى إن شاء الله يا أم جلال
إن شاء الله بإذن الله.
وتعيد لنا ذكرى أم سليم رضي الله عنها، جزاك الله خيرا أختنا. هذا البعد الناصع يا شيخنا والمشرق،
يعني هي الصورة الجميلة التي تطمئن النفس وتريح الصدر وتجعل الإنسان يعني يعيش أمل في أن يعني أنه لا زال في الأمة نساء مسلمات يربين الأطفال والصغار على الخلق الحسن والخلق الفاضل.
نعم.
فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يا أبا زياد يوجه إلى أن كلمة واحدة جعلت خير رجلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلان من عرض غلام صغير، مع أنهما لا يقصدان. ما بالك بمن يقصد، ما بالك بمن يتعمد، ما بالك بمن يقصد أن يغتاب أو يقصد أن يسب أو يقصد أن يقذف أو يقصد أن يوقع الفتنة أو الضغينة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي حديث آخر نمام الذي يوقع الفتنة بين الناس. كم من نمام يوقع الفتنة؟ وأنا أظن يعني أن الإعلام والصحافة كان لها دور كبير بين النائب أحمد شبير والمستشار
مرتضى
منصور وغيرهم، تابعت عن قرب بعض الرياضيين واللاعبين بحكم القرب والخبرة وبعض الإخوة
من ينتصر لهذا ومن ينتصر لهذا، ولكن الإعلام هو
الإعلام هو من يثير الفتنة. هل جمع بين هذين الرجلين في مجلس يقال فيه قال الله وقال رسوله؟ هل ذكر أحدهم بالله سبحانه وتعالى فما تذكر؟ سبحان الله، في البخاري أن الحر بن قيس كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال رجل لعمر بن الخطاب كلمة شديدة فكاد عمر أن يغضب، فقال الحر مهلا يا أمير المؤمنين، فإن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الراوي وكان عمر وقافا عند القرآن.
الله،
شوف سبحان الله، انظر إلى الصفة.
وكان عمر
وكان عمر وقافا قال عمر عفوت عنه كلمة، وهو أمير المؤمنين وحاكم. من الآن من الحكام أو من المسؤولين أو من أصحاب المال أو أصحاب الثراء أو أصحاب التجارة إذا ذكر بالله تذكر؟
أنا أرجوك شيخ محمد والمشاهدين معي والمشاهدات إن شاء الله تعالى الكريمين والكريمات أن تروي لنا قصة بلال رضي الله عنه وأرضاه حينما عيره أحد الصحابة
في 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 المسند وعند بعض أهل السنن أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه جاء ليجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول جالسا ومعه بعض الصحابة. وكان
أنا أرجو أن نستمع جيدا إلى هذه القصة لأن فيها من العبر الكثير، وخصوصا لمن تلكأوا أو أصبح عادة عندهم شتيمة الشخص بأمه، فلنستمع.
فقال أبو ذر الغفاري عندما دخل على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجد بلالا جالسا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مداعبا له: قم يا ابن السوداء.
حنقف قليلا
طيب
ونكمل. اتصال من السعودية.
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا، من معنا؟
كيف حالك يا أستاذ طارق؟
أهلا بك يا أخي.
أهلا وسهلا، ناصر معكم من السعودية.
أهلا بك أخ ناصر.
كيف حالك يا أخي محمد؟ السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله يحبنا فيه أخي.
والله يا شيخ محمد أنا بحبك والله، ربنا يعلم أنت والله العظيم بجد، ربنا يعلي قدرك والله. أنت حد مؤثر جدا يعني، بجد مؤثر جدا، والواحد والله محاضراتك بجد يعني ربنا يجعلك ميزان حسناتك والله، ما بقولها إلا لله والله يا شيخ محمد.
جزاك الله خير يا أخي،
ربنا يبارك لك. ادعيلي يا شيخ محمد، انا والله ما اسلم عليك بس اقول لك ادعيلي بقضاء الدين، لان انا اليومين دول كرب شديد والله. ادعيلي ربنا يبارك،
ربنا يفرج كربك وكرب جميع المدينين.
جزاك الله خير يا ناصر، ربنا يفرج كربك حبيبي. هذه ان شاء الله من علامات محبه السماء، احسبكم
الله يرزقنا الخلاص
والله حسيبكم يا شيخ محمد.
الله يرزقنا.
نرجع الى القصه الجميله.
فقال ابو ذر الغفاري لبلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه: قم يا ابن السوداء عن جوار النبي عليه الصلاه والسلام. يعني زي كلمه مداعبه، يعني أنت أسمر فقم من جوار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ضحك، قال الراوي: فضحك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعابة ومرت ومجلس وهم بجوار النبي
وقابلوها بابتسامة،
لكنها ما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: طف الصاع، يعني زاد المكيال عن حده، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. والله يا أبا ذر، وأنا أقرأ الرواية، أضع يدي على رأسي: أبو ذر أزهد الصحابة، أخشى الصحابة، أتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أتقياء،
وهذا يدل أن كلنا قابل أنه يقع في مثل هذا.
لا لا، هو لم يقصد أبدا،
ولا يقصد
يقينا أنه لا يقصدون إيقاع أنفسهم في شيء من هذا الزمن. لكن رسول الله يؤدب ويعلم الأمة والمجتمع كيف يكون الود وكيف يكون الإخاء، وأن عرض المسلم أغلى من كل أموال الدنيا. فقال أبو ذر: والله يا رسول الله لا يقوم أبو ذر من مقامه. ونزل أبو ذر على الأرض ووضع خده على التراب وقال: والله لا يقوم أبو ذر من مقامه حتى يأتي بلال فيدوس بقدمه على خدي، فيعلم رسول الله أنه ليس في قلبي ترفع أو كبر على أحد من المسلمين.
انظر كيف يحاول ضبط الأمر.
هم, 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 هم عندهم رضي الله عنهم أرضاهم، يعني مجدد الواحد يقول لنفسه يا ليتني كنت صحابي،
ووضع خده على الأرض.
نعم يقول الواحد نفسه مجدد يا ليتني كنت صحابي. فتأتي إذا وقت الأزمة وتجد أن قلبك وسرعة الامتثال ومباشرة الأمر واجتناب النهي، هذا كان عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مباشرة فعل ذلك ليثبت لأصحاب رسول الله ولرسول الله ولله ولنفسه أنه ليس في قلبي كبر، وإنما هي دعابة. فقال بلال: أعفني يا أخي. فقال: لا. فقال: والله عزمت عليك. فقام بلال فوضع قدمه برفق على خد أبي ذر، ثم قام أبو ذر فعانقه وبكي بكاء شديد. انظر إلى هؤلاء الناس كيف يعيشون الحب، كيف يعيشون الوفاء. ولذلك أنا أعتقد أن أكبر مشكلة نعيشها في مسألة السب والطعن والشتم أن قلوبنا جافة من الحب. قلوبنا لا تحب إخواننا، قلوبنا تحب المادة وتحب الشهوة وتحب المال وتحب النفس. أما لو بدأ الحب يعود إلى مجراه الطبيعي، حب الإخاء الذي كان بين المهاجرين والأنصار، حب البذل، حب العطاء، حب أن يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيحمل الدقيق والدهن والزيت على ظهره، ويأتي مولاه سالم: تعال أساعدك، فيقول: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة. ويأتي ليمر على بيوت المسلمين فيجد امرأة في الطلق في زفرات الولادة، فيدخل فيعد لها الطعام ويكنس لها الفناء. وهذا أيضا أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ولن تجد خليفة من خلفاء المسلمين الأوائل أصحاب الهمم أصحاب الأدب والكرم إلا وله في مثل هذا الموضع نصيب، وله في مثل هذا الأمر قصة. خلاصة القول أن كرم هؤلاء الناس وحسن خلقهم إنما استمدوه من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هناك قصة يا شيخ محمد لصحابية جليلة أخذت لتعذب في الصحراء، أنا لا أذكر اسمها، وهي تعذب رضي الله عنها وأرضاها، وضعوها في صحراء مقفرة في وقت حر شديد الحر، وتركوها بلا ماء، فذهبوا عنها في قسط من راحتهم هم، لا من راحتها هي، هم يستريحوا من كثر تعذيبها، يعني تعبوا يديهم وقعتهم يعني بالمصر يعني. فذهبوا للاستراحة، وجلست هي تنتظر العذاب الآتي، وعطشة تلهث من العطش، وإذا بالسماء تفتح فتنزل منها قربة فتقترب منها فتسقيها برفق، لأن العطشان إذا ألقي عليه الماء بقوة قد يموت، فتلقيها برفق حتى شربت وشبعت
وارتوت
وبقي أثار الماء على ثوبها. محل الشاهد في القصة ما يأتي، ثم رفعت القربة إلى السماء، فأتى هذا الذي يعذبها الكافر المشرك، قال: من أين لك هذا الماء يا عدوة الله؟ يعني تبليت إزاي؟ يقول: يا عدوة الله ماذا تقول؟ هي تركت كل شيء. قالت له: عدو الله غيري. كانت من الممكن وهي ثبتت بالماء الذي نزل من السماء تقول: أنت عدو الله، أنت كذا، أنت،
تأتيها نشوة الانتصار،
نشوة التمكين. قالت: عدو الله غيري ولكن الله سقاني.
الله
فإذا به يسلم. معنا أيضا نسلم، هناك كانت مداخلة وفصلت، فعدو الله غيري، فيسلم الرجل ويعلن إسلامه بسبب هذا الخلق الرائع، وهي تعذب مشدودة الوثاق ويقول لها عدوة الله فتقول: عدو الله.
الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
فكل آية وكل خلق وكل فضيلة عندما تمر بهذه الآية تقف وقفة إكبار. نعم. وقفة تعظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نعم. إذن نتعلم منه الأدب، نتعلم منه الكرم، نتعلم منه الشجاعة، نتعلم منه الحلم. فالأعجب من هذا
استأذنك.
طيب صدق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معايا؟
الشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك.
أم علي.
أنا أيوة إن شاء الله.
تفضلي يا أم علي، تفضلي قولي عايزة إيه. تفضلي
إن شاء الله، حاول ما أطولش على حضرتك. المهم بنتي اتجوزت أربع شهور.
اتجوزت أربع شهور؟
أربع شهور من جوازها. اتجوزت أربع شهور يعني.
أيوة.
فكانت نصيحة بنصحها، المفروض اللي هي حماتها دي نصيحة لبنتها، بالنسبة يعني أفسر لحضرتك اللي تفتحها، يعني نصيحة أخوية من اخت لاختها وكبنت بنت يعني.
أيوة.
واخد بال حضرتك؟ فالنصيحه ديت خدوها بالاساءه، كان اسات فيهم جامد. بدا رد فعلهم لبنتي كرد فعل الشيطان. المهم مضوها، مع ان بنتي طالبه جامعيه، مضوها على ورقه على بياض، ورقتين كمان عريضه مجوز على بياض. فانا كأم قلت لهم لما عرفت كده رحت كذا مره مشوار ان انا اقول لهم يعني ان الموضوع يتحل ودي وكده، وبنتي تعيش وما فيش حاجه. فهم رفضوا، قالوا لا ما فيش ورق، ولا بنتك تعيش معانا يبقى في انفصال. فانفصلوا، انفصلنا عن بعض.
نعم.
وبعد الانفصال عرفت ان بنت حامل. ماشي حضرتك معايا؟
معاك يا فندم، سامعيني كويس.
ماشي. فانا اللهم صل على رسول الله. الست دي بدات تسيء معامله بنتي، وتسمع ابنها كلام انا ما قلتهوش، تقول له ان هي عايزه تمتلكك، وبتغير بتقول كلام انا ما قلتهوش. فانا دلوقتي احنا انفصلنا وكل واحد راح لحاله، بس انا مش مرتاحه نفسيا ان ما حصلش مواجهه بينه وبين الست دي عشان اعرفها ان هي يعني كلامها ده خاطئ، وكلام ده ما حصلش مني. واخد بال حضرتك معايا؟
ايوه يا فندم.
فاللهم صل على رسول الله. انا مش مرتاحه نفسيا دلوقتي، فانا كأم يعني اللهم صل على رسول الله، معلش انا مستبعده.
لا ولا يهمك.
النصيحه اللي انا نصحتها لبنتي لبنتهم دي، وجات الاساءه لبنتي بالانفصالها، وانا كأم كده ظلمت بنتي. حل. وانا مش مرتاحه دلوقتي، انا نفسي اواجه الست دي ويبقى في حسب بينا كده شيخ عارف
ان شاء الله. حل.
ابشري ابشري يا ابشري يا ام علي، واسمعي الاجابه من الشيخ محمد إن شاء الله عبر التلفزيون. تفضلي 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 شيخ.
ولا شك أننا نحن عندما نتحدث عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يكون الإنسان مدركا في كل فعل وكل قول أنه مسؤول عنه.
نعم.
وهكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رسول الله إذا غضب تقول أمنا عائشة كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام. فكان صلى الله عليه وسلم من أدبه لا يصرح أبدا بذم هؤلاء الناس. ولذلك يعني لو تأملنا القرآن الكريم، لو تأملنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لوجدنا أنها إنما تدلنا على الأخلاق التي تناسب الفطرة.
ما في مقام الأخت هنا،
هذه يعني هي ماذا تصنع؟ هي الكلمة التي تكلمت بها، نعم. ظنت أنها تحسن وكانت تنصح، يعني
نصيحة،
يعني
فإذا بها أتت بأمر عكسي على ابنتها وبدأ الشقاق.
نحن هنا إنما نقول أن الله جل وعلا لا يؤاخذنا إنما يؤاخذنا بالنوايا،
نعم،
وإنما الأعمال بالنيات. فأنت إنما نويت
الخير،
نعم، نويت أن تدلي هذه الفتاة على الخير، فلما الأمر انقلب وطلقت ابنتك وأنت الآن تلومين نفسك، هذا ابتلاء من الله سبحانه، نعم، تصبر وتحتسب، نعم. يقول سفيان الثوري كما قال بعض أهل العلم: إني أتمنى أن يكون لي رقبة كرقبة الزرافة حتى أقلب الكلمة فيها قبل أن تخرج.
الله،
كلمة وهي طالعة يقلبها
عشان
هل تصلح، هل سترضي الله عز وجل، هل أتوقف، هل أخرجها، هل أقدم، هل أؤخر. ولذلك كان بعض أهل العلم يقولون إن الكلمة قبل أن تخرج أنت سيدها، فإذا خرجت منك صارت هي سيدتك.
أيوة.
ولذلك أنت بحاجة أيها المسلم أن تحفظ لسانك، وأن تعلم أن وقوعك في أرض مسلم بسب أو شتم أو قذيفة أو قذف إنما يقودك إلى إغضاب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع: المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره، فانظر إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا حتى يتبين لنا قدر الكلمة وخطورة الكلمة، وأن هذا الحرف واللسان إنما يقود الإنسان في يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
أول القرآن اقرأ،
نعم،
ويقولون في التوراة الكل باطل وقبض الريح، وبدأت الكلمة ومن بالحق بدأت الكلمة، والكلمة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن هي الأولى، وهي ما تمسك علينا. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أمسك لسانه وقال: هذا أوردني المهالك، وهو من؟ صاحب رسول الله ابن مسعود، الذي ليس هناك آية في كتاب الله إلا ويعلم أين نزلت وفيما نزلت. يعني سبحان الله، سبحان الله. هناك عندنا الأخت بيان من العراق. السلام عليكم أهل العراق. السلام عليكم.
عليكم أستاذ الكريم،
تفضلي.
أحييك وأحيي الشيخ محمد الفاضل، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذه البرامج في ميزان حسناتكم إن شاء الله. صراحة تدخلي في هذا الموضوع يا شيخ في موضوع السب والقذف وحالة الشيعة طبعا الرافضة أصبحت لا تطاق،
نعم،
وهم جهرا يشتمون أرض أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم،
جهرا، يعني يطعنون بعرض رسول الله بأم المؤمنين.
هذه سابقة، هذه سابقة، يعني الآن أصبحوا يتفوهون يعني بالصوت العالي ويسمعون الجميع
جهرا. عندما تصبح انفجار تسمع الطفل الصغير يقذف عمر ويقذف أبا بكر، يعني أصبحت الحال لا تطاق يا شيخي. أرجوكم أرجوكم أن يعني تفعلوا شيئا.
جزاك الله يعني خيرا، وأبشري أبشري أختنا، أبشري أختنا، فإن الشجرة العالية حتى وإن رميت بالحجر فهي تلقي الثمر، ولا بد من وقفة من الله سبحانه وتعالى ثم من عباده الصالحين.
والله أسأل الله، أسأل الله رب العرش العظيم أن ينجي المسلمين من شر هؤلاء.
آمين.
آمين. المجوس هم مجوس، يعني هم أخطر من اليهود والله يا شيخ، يعني صراحة ما أعرف يعني ما.
طب أختنا الكريمة، يعني الأخت بيان، وجعل الله لك من اسمك نصيبا، نريد بيانا عن أحوال أهل السنة في العراق.
أهل إحنا أكراد عايشين بشمال العراق،
من أكراد السنة، نعم.
الحمد لله أمان، عندنا أمان، يعني
الحمد لله
إحنا يعني بعيدين عليهم،
الحمد
بس
لله.
يعني الحالة معروفة، يعني شيء ما تقدر ما تشوفه، يعني تشوف الطفل والمرأة الجاهلة مع احترامي لكم الرجال الجاهل يعني يشتم، وحتى على التلفزيونات على الفضائيات يمكن تشاهدوها انتم، يعني تشوفون شلون يطعنون بأم المؤمنين
رضي الله عنها،
عرض رسول الله
رضي الله عنها.
انا اخافون الله.
جزاك الله خيرا.
من عذاب الله.
هذا نداء وتوجيه منك، جزاك الله خيرا. ومنا نحن نقول لهم إلى كل من يخوض في عرض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو في عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ارتقيتم مرتقا صعبا، إنكم تحاربون الله ورسوله. والله جل وعلا قد أخبرنا وقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فصلى الله جل وعلا إلى كل من تسوي له نفسه أو يجرؤ بلسانه على الخوض في عرض محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه أن يخرس لسانه وأن يشل أركانه وأن لا يجعل له يدا على المسلمين في كل وقت وحين. آمين يا رب العالمين.
الحمد لله أبي زيد، الله جل وعلا تكفل بحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وتكفل بحفظ سنته وحفظ قرآنه وحفظ أتباعه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا سيمكن أهل هذا الدين وسيمكن أهل السنة، فيجب علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نعلم أن وإن كنا يعني في وقت ضيق وفي وقت أزمة، إلا أن ظلمة الليل وشدة احتراكه سوف تسفر إن شاء الله عن صباح مشرق بإذن الله جل وعلا. لكننا نرجع لنقول إننا إنما أصبنا بذلك من أنفسنا، ما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ضعفنا في حمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفنا في الدفاع والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، ضعفنا في الذب عن عرض أمهاتنا رضي الله عنهن جميعا، ضعفنا في نشر دين الله جل وعلا وتبليغ الناس هذا النور وهذا الوحي. أنا أعتقد أن كثير من المسلمين هم أنانيون يريدون دخول الجنة لوحدهم، ولو أنهم نشروا هذا الوحي وهذا الهدى وهذا النور لمن الله سبحانه وتعالى على فئام من الناس.
اسمح لي شيخ محمد، هذا سير الموضوع مهم جدا جدا. نعم. يعني أنا الآن خطر يعني على بالي، وكان حينما كان يذاع ماتش أو مباراة كرة قدم بين مصر وإنجلترا وكنا مجتمعين مع أولادنا نتكلم يعني، فقلت للأولاد أتمنى أن يحرز الفريق المصري هدف، فقالوا لي يا بابا، قلت لهم حتى يسجدوا في أرض ويمبلي، لأن هذا الاستاد لم يسبق عليه السجود من قبل.
نعم.
أنا ما أشغلني المباراة والقصة دي، لكن أن يسجدوا، وبالفعل سجدوا والمباراة معروفة يعني. بعد المباراة إذا بالديلي ميرور الجريدة الإنجليزية ماذا تقول؟ قال لقد حول اللاعبون المصريون ساحة ويمبلي إلى مكة المكرمة، يستهزئون. فوجئت يا شيخ محمد على الانترنت برد من الإخوة الجزائريين اللي المفروض في خلاف، ما
الله أكبر.
انظر، قالوا والله إن هؤلاء الساجدين أحق منا بالذهاب لكأس العالم، وأن من يتجرأ عليهم وعلى سجودهم أرواحنا وأعناقنا قبل قلوبنا. وانتهت الآن حينما ننظر، إذا تطاول أحد علينا نحن المسلمين ما علينا إلا أن ندافع. إذا تم خدش بعض قيم هؤلاء المختلفين عنا أهل السنة تقوم الدنيا ولا تقعد.
أنا أعتقد يا بزياد أن الإعلام هو أصل المشكلة.
نعم.
فالإعلام يأتي إلى ثلة حقيرة من بعض اللاعبين أو بعض الذين يسبون أو بعض الإعلاميين، فيشعل ويوقد نار فتنة. أنا وصلتني على هاتفي الخاص الشخصي من الجزائر أكثر من 16 أو 17 رسالة.
نعم.
تقول يعني إحدى الأخوات، والله يا شيخ نحن نحب أهل مصر ونحبكم ونعلم أنكم على خير ولا يغركم ما تسمعون أو تشاهدون.
هناك رسائل
كثيرة.
شيخنا يكتبون لا أريد، لكن أقولها، القزائريين عرفت من القذر. هذا الذي يكتبها يسب شعبا سيأتي يوم القيامة وفي عنقه شعب الجزائر وهو سببهم، كيف يجرؤ على ذلك؟ الذي يرد عليهم من الجزائر ويقول أنتم مش عارف إيه ويهين المصريين، سيأتي يوم القيامة في عنقه المصريون.
هذا يرجعنا يا أبا زياد إلى حسن الخلق وإلى معاني الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم.
نعم.
ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص.
نعم.
وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه.
نعم.
هنا ينبغي أن نلقي لفتة،
ولعل هذا اللي جرأ علينا. نعم. الكفر يا شيخ محمد.
لا، أنا أقول
أنا ما يروا ما نحن فيه من
أنا أقول هو نحن خرجنا من الكليات.
نعم.
إلى الجزئيات. الكل أننا مسلمون وأننا نعم. أهل قوة
نعم.
وأننا أصحاب شريعة وعقيدة
نعم. نعم.
فلما انشغلت أمتنا وشبابنا وبناتنا بالكرة
على ذكر الأمة هناك أم أحمد على التليفون طيب. اسمح لي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله. ولو نرفع الصوت قليلا جزاكم الله خير.
أيوة ممكن أتكلم مع الشيخ محمد الله يرضى عليك.
معكم الشيخ محمد تفضلي.
الله يرضى عليك. أحبك في الله يا شيخ.
الله يدخلك الجنة يا أختي.
أنا طبعا ما أزكي لك في طبعا كمرأة يعني زي أي نساء فالحمد لله حاولت أني أستغفر الله في اليوم أبي أكل حوالي 10,000 مرة. تسمعني يا شيخ؟
طيب ارفع الصوت. نعم.
ألو.
نعم أسمع.
ألو. فكان هذا الحمد لله بديل عن الغيبة والنميمة فهذا أفضل عند الله. فأسأل منكم الثبات إن شاء الله.
يا رب ثبتك
الله إن شاء الله بالهداية إن شاء الله.
آمين. ثبتك الله. جزاك الله خير. هي تقول الله أعلم أن الاستغفار والذكر كان بديل.
نعم.
أتمنى من جميع النساء الإكثار من الاستغفار.
جزاك الله خير. هذا بديل لكن هناك تنويه بس أختنا أم أحمد يريد الشيخ ينوه عليه في مسألة الحب في الله.
يعني لا ينبغي أختي أن تقول المرأة للرجل أحبك في الله. الأخت تقول نجل المشايخ نقدرهم نحترمهم يعني بعيدا عن لفظ الحب لأن هذا قد يفتح باب فتنة جزاك الله خير.
بين الإخوة وبين الأخوات يعني الأخ يقول لأخيه والأخت تقول لأختها ذلك شرع الله.
أنا أعتقد أن
جزاك الله خير
الخلق الحسن الخلق الحسن الذي فقده كثير من الناس ومعاني الأخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وتجرؤ المسلم على أخيه.
هذا تنبيه جميل في الاستغفار شيخ محمد.
أشك أنا سأدخل إليه.
نعم.
دعني أدخل.
تفضل شيخ.
عندما قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى هنا وأشار إلى قلبه. يقول أهل العلم إن ذكر الله جل وعلا أول دواء للقلب. أول دواء للقلب. والدليل على ذلك ماذا قال؟
اسمح لي الجزائر وشعبها الحبيب الشقيق الذي أحبه كثيرا الأخ مخلوف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ارفع صوتك قليلا يا أخي الكريم.
إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
سؤالي وهو كيف يعني أريد أسباب عملية عندما يكون الشخص يتعامل مع أشخاص يتكلمون في أعراض الناس ويكونوا معهم في العمل أو في السفر كيف يتعامل معهم لكي يتجنب هذا الشيء.
جزاك الله خيرا.
هذا سؤال يا شيخ.
تفضل.
السؤال الثاني.
نعم.
كيف يتحكم الإنسان في نفسه عندما يكون إنسان آخر يسبه ولا يريد أن يرجع إليه هذا السب؟
تمام. هناك شيء آخر؟
مفهوم هذا السؤال يا شيخ.
نعم.
مفهوم هذا السؤال.
أعد السؤال. نعم السؤال الثاني.
السؤال الثاني وهو كيف يتعامل الإنسان مع شخص يسبه لكي لا يعود له السب.
كيف يتعامل الإنسان مع شخص يسبه حتى لا يعود إليه بالسب يعني كيف يرد عليه؟
نعم.
جزاك الله خيرا.
لا أعتقد أن مبدأ وأصل الكلمة كما بدأنا يا أبا زياد وهو أن معاني الأخوة التي اندثرت بين المسلمين جرأت بعض المسلمين على بعضهم البعض فأصبح هذا يحب أن ينال من عرض هذا وهذا يحب أن يصل ويقع في هذا وهو أصل يعني أن القلوب أشربت بحب الدنيا ولو أن الدنيا منزوعة من القلب لكان الإخاء والمودة والمحبة في الله جل وعلا أسمى وأعظم من ذلك إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. الأخت التي ذكرت قبل قليل مسألة الاستغفار وأنه كان بفضل الله جل وعلا عوض وبديل عن الغيبة والنميمة الله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احكي لي أحد الأطباء في الرياض يا رزيال يقول أنا كنت طبيبا أخصائي بالقلب ومشرف على حالة من الحالات وفجأة دخل عندنا مريض في 70 من عمره كان مؤذن أحد الجوامع. المهم هذا المؤذن له ابن في الجامعة فكان يزوره باستمرار. في يوم من الأيام زاره ابنه وكنت أنا موجود أمام جهاز رسم القلب، وهذا الأب دخل في غيبوبة تسمى الموت الإكلينيكي، يعني كل الأعضاء متوقفة ولا يتحرك إلا القلب. فبدأ الابن عند أذن أبي يقرأ بعض القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، ثم أمسك يد والدي وقال يا أبي المسجد ينتظرك والجامع ينتظرك والأذان ينتظرك، وكان العم فلان يؤذن بعدك ويخطئ في الأذان. فيقول فبدأت نبضات رسم القلب والإشارة تخطيط يتغير، واستغربت وبدأت أبكي. فقال الابن لماذا تبكي دكتور؟ قال سبحان الله لما تحدثت عن الأذان وعن الصلاة والمسجد والله ارتفعت نبضات القلب وزادت عن المعدل الطبيعي، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالذين يشربون
هذا ذكر الله الذي نريد حقيقة أن يعني الوقت طبعا دهمنا شيخنا والحلقة
نكمل في حلقة قادمة
يا ليت يا ليت، وهذا وعد منكم إن شاء الله
إن شاء الله الاثنين القادم
خلاص بإذن الله تعالى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. هذا الأخ الجزائري الحبيب لعله يتابعنا، إذا قال لك هذا فقل سلام عليك، هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي السلام بإذن الله تعالى، سيهديه ربي سبحانه وتعالى وسيرد لك حقك سبحانه وتعالى. على الحب التقينا وبالحب نلتقي، وعلى الحب نودعكم. أشكر شيخي الشيخ محمد الصاوي، جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الرائعة، وأشكركم مشاهدينا ومشاهداتنا الذين تروننا عبر هذه القناة الفاضلة في الوطن العربي الكبير والوطن الإسلامي الكبير في العراق والجزائر وليبيا وشتى الأصقاع والسعودية ومصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.